إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أركان هذا الدين العظيم ركن الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا الركن العظيم يجب على كل مسلم أن يؤمن به، فإن من اختل إيمانه بهذا الركن لا شك أنه يكون في شك وفي ضيق ويكون في قلق، وهكذا أيضا يتزعزع إيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث عمر الخطاب في قصة جبريل عليه السلام، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم عباد الله، الإيمان بالقدر خيره وشره هو أصل من أصول هذا الدين، وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وقد قرر الله عز وجل هذا الأصل في كتابه الكريم، قال سبحانه: وكل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه: فقدرنا فنعم القادرون. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سبحانه: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا الأصل مقرر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ففي حديث ابن عباس عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعن بالله، واستعن بالله وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وهكذا جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. نعم عباد الله، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. وروى مسلم عن ابن عباس قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء عند ابن أبي حاتم عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال لابن عباس: قد تكلم في القدر؟ قال: أو قد فعلوها؟ قال: نعم. قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال: أولئك شرار الناس الذين يتكلمون في القدر ولا يؤمنون بالقدر، أولئك شرار الناس، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم. نعم عباد الله، هكذا يقرر سلفنا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. من كذب بالقدر لا يدخل الجنة. روى الإمام الطبراني من حديث أبي الدرداء، أو الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر، ولا مكذب بالقدر. نعم عباد الله. ولما جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدموا من البصرة إلى ابن عمر، وقد قالوا إن أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، ثم التقوا بابن عمر فقالوا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون في العلم ويقولون لا قدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقضاء والقدر، حتى يؤمن بالقضاء والقدر. فنعم عباد الله، علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر، بهذا الركن العظيم وهذا الأصل الأصيل الذي خالف فيه كثير من أهل الأهواء أهل السنة في هذا الأصل العظيم. أيها الناس عباد الله، إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم حتى يؤمن المسلم بأربعة أمور: الأولى العلم، فيؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، وأن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون، وأنه يعلم سبحانه وتعالى كل شيء من قبل أن يخلق هذه الخليقة. قال الله سبحانه: والله بكل شيء عليم. قال الله سبحانه: لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وأما المرتبة الثانية، الإيمان بالكتابة، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء يكون في هذا الكون قبل أن يوجد من على هذا الكون، كتبه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وروى أبو يعلى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أو قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب كل شيء، فكتب كل شيء. فهذه الكتابة الشاملة يجب على المسلم أن يؤمن بها، بأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وما من غائبة في السماوات في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا الكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في الأزل. فهذا كتاب شامل، وهناك كتابات أخرى تتفرع عن هذا الكتاب، والكتاب الذي كتبت في عمر الإنسان يدل على ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة تكتب لكل إنسان في عمره كله. وهناك كتابة سنوية، كتابة سنوية في ليلة القدر، قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك كتابة يومية، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا أيضا الأصل وبهذه المرتبة. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، أن نعلم أن لله عز وجل مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا الآية. فنؤمن أن لله عز وجل مشيئة، وأن للعبد مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن من فرق الضلال من أنكر أن يكون للعبد مشيئة، وهم الجبرية الجهمية، يقولون ليس للعبد مشيئة، العبد مجبور على فعل الأعمال، ليس له إرادة ولا مشيئة، وهذا قول باطل. فالعبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، لكن كلها تحت مشيئة الله سبحانه، وهو الذي يتسبب في الخير أو الشر. أما المرتبة الرابعة فهي الخلق، نؤمن بأن الله خلق من على هذا الكون، قال سبحانه: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالله عز وجل هو الذي خلق من على هذه الأرض. نعم عباد الله، فنؤمن أن الله خلقنا وخلق أفعالنا وأعمالنا، لأن القدرية المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وهذا قول باطل ترده الأدلة. والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. نعم أيها الناس، هذه مراتب القدر التي من آمن بها فقد آمن بهذا الركن العظيم، الإيمان بالقضاء والقدر. واعلموا عباد الله أن العمل لا ينافي الإيمان بالقدر، فيجب على المسلم أن يعمل وأن يتسبب في حصول الأجر والخير وأن يكتسب الحسنات، فلا يعتمد على ما كتب في اللوح المحفوظ، لأن بعض الناس يترك العمل ويقول قد فرغ من هذا الأمر، وهذا قول باطل. فقد جاء في صحيح البخاري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من أهل النار ومن أهل الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيتسبب المسلم في الخير، هو الذي يتسبب في فعل الخير وهو الذي يتسبب في فعل الشر، لأن الإنسان له إرادة، له عقل، له اختيار، هو الذي يسلك طريق الخير وهو الذي يسلك طريق الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، يفلح من زكى نفسه بالخير وبالطاعة، وقد خاب من دساها، يخيب الذي يدس نفسه بالشر والمعصية. فالمسلم هو الذي يتسبب، والإنسان هو المتسبب، لأن هناك طائفة تصر على المعاصي وتحتج بالقدر، تحتج بالقدر في فعل المعصية، يقولون: لو شاء الله لما فعلنا هذه المعصية. وبعضهم يقول: لماذا تلومني؟ لو شاء الله لهداني لجعلني مستقيما. وهذه حجة قد احتج بها قبله إبليس، واحتج بها مشرك العرب، قال تعالى عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنكر الله علي هذه الحجة، قال: خرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال مشرك قريش: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يحتجون على فعل المعصية بالقدر: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا. فكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهذه حجة أهل الضلال، يحتجون بالقدر على فعل المعاصي. الواجب على المسلم أن يتسبب هو في سلوك طريق الهداية حتى يهدي الله. والعجب أن هؤلاء الأصناف يحتجون في باب الهداية أو في باب المعاصي بالقدر. إذا جاء لهم في أمر الدنيا تجدهم يعملون بالأسباب، إذا قيل لأحدهم لا تأكل الطعام، وإذا كان قدر الله عليك الحياة فستبقى حيا لكن لا تأكل، يقول: لا، هذا كلام ليس بصحيح، يقول: هذا كلام ليس بصحيح. وإذا قيل له: لا تتزوج فعل الله يرزقك ذرية، يقول: هذا ليس بصحيح، هذا هذيان، لا بد أن أتسبب وأتزوج. كذلك إن أردت طريق الهداية فتسبب لها واسلك طرق الهداية حتى يهديك الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عمل بالأسباب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر مع الإصرار على المعصية. وأما الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال لآدم: أنت أبونا آدم، أنت الذي أخرجتنا، أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال: نعم. قال: أنت موسى الذي كلمك الله، الذي كلمك الله؟ قال: نعم. قال: فتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ب40 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال شيخ الإسلام: فآدم هنا احتج بالقدر على المصيبة وهي الإخراج من الجنة إلى دار الابتلاء، لا على المعصية. والاحتجاج بالقدر على المصيبة لا بأس. وقول آخر قال به تلميذه ابن القيم في كتاب شفاء العليل، قال: يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية لكن بعد التوبة منها، فإن آدم قد تاب من تلك المعصية والأكل من تلك الشجرة فتاب الله عليه، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. فيجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعصية إذا تاب من المعصية، أما ما دام مقيما فيها فلا يجوز له ذلك. فيا عباد الله، علينا أن نأخذ بهذا الأصل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات عظيمة وفوائد جزيلة. فمن ثمرات الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر عبادة تعبدنا الله عز وجل بها، فيجب أن نأخذ بهذه العبادة ونعمل بها. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنه يثمر عند المسلم الشجاعة والإقدام والثبات، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يعلم أنه لن يضره شيء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الله على أولئك المنافقين الذين طلبوا من بعض من كان معهم أن لا يخرج إلى الجهاد، فأنكر الله عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الذي يؤمن بقضاء الله وقدره حق الإيمان يكون مقداما شجاعا ثابتا، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قد قدره الله عليه. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه أيضا يثمر الكرم عند المسلم، فيكون كريما، لأنه يعلم أنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه الفقر. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يجعل المسلم في طمأنينة وفي سكينة، وهكذا أيضا يجعله صابرا لله عند المصيبة، شاكرا لله عز وجل عند النعمة، كما قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا يحزن المسلم على ما فاته من أمر الدنيا، لأنه يعلم أن هذا شيء قدره الله، ولا يفرح فرح البطر والأشر، الفرح الذي يحمله على التكبر إذا رزقه الله نعمة، فلا يبطر ولا يعجب، لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هو الذي كتب له هذه النعمة. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يجعل المسلم على يقين وتوكل على الله سبحانه، كما قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يجعل المسلم مخلصا لله عز وجل في أعماله، لأنه يعلم أنه لا يجزي بالحسنات إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الناس لن يأخذوا شيئا من حسناته ولن يضيفوا شيئا في حسناته، فهذا يحمله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ومن ثمار الإيمان بالقدر أنه يجعل المسلم متواضعا لله سبحانه، من تواضع لله رفعه الله، فلا يتكبر ولا يتبختر، لأنه يعلم أنه إن تجددت له نعمة فهي من الله وحده لا شريك له. ومن ثمار الإيمان بالقدر أنها تجعل المسلم في قناعة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وغيرها من الثمار العظيمة التي ينالها المسلم المؤمن بقضاء الله وقدره. فعلينا عباد الله أن نأخذ بهذا الأصل وأن نعمل بهذا الركن العظيم الذي ضل فيه من ضل من فرق الضلال من الشيعة والمعتزلة والجهمية، ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، فأهل السنة والجماعة قرروا هذا الأصل بأحسن تقرير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى قد طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.